أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، فيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان يدور حول الأدلة التي أو عبر عنها بالأدلة أو الدليل يجمعها الذي استدل به البعض أو أقامه البعض في الحقيقة كما نسب للمحقق التستري عليه الرحمة على بطلان الفضولية في المعاطات. طبعا نحن نتكلم ليكون على بين من أمرنا كما أشرنا مفصلا، بناء على أن المعاطات تفيد الملكية، وإلا بناء على أن المعاطات تفيد الإباحة سيأتي الكلام فيها في نهاية الأمر. فبناء على أن المعاطات في البيع تفيد الملكية كما هو الرأي المشهور، ولا سيما على وجه الخصوص مشهور المتأخرين، فالكلام كان بأنه هل يمكن أن تتحقق يتحقق البيع المعاطات فضولا أو لا. تقدم الكلام، أقمنا الأدلة، نظرنا لذلك و تعرضنا لبعض الإشكالات على جريان الفضولية في البيع المعاطات، وتقدم الكلام في ردها. بعد ذلك أيضا كان الكلام في هذا الدليل الذي استدل به أو نقله صاحب المقابيس عليه الرحمة على أساس أنه دليل على عدم صحة الفضولية في البيع المعاطات بناء على أن المعاطات تفيد الملكية. وتقدم الكلام في الدليل، وخلاصة الدليل كان عبارة عن أمرين: بأنه في الحقيقة المعاطات منوطة ومربوطة ومقرونة ومتوقفة ما شئت فعبر على التراضي من المالكين بالدرجة الأولى، تراضي من المالكين بناء على أنها تفيد إباحة أو على أساس أنها تفيد ملكية، واضح. وعليه قال المستدل أنه في الحقيقة، وهذا لا يتصور، يعني التراضي وقصد التمليك أو قصد الإباحة لا يتصور إلا من المالك. في مقام الإجابة، وأيضا ضم في نهاية المطاف أيضا أنه يعتبر في تحقق المعاطاة، يعتبر في تحقق المعاطاة في الحقيقة القبض والإقباض من الطرفين، والقبض والإقباض من الطرفين أيضا لا يتصور إلا بماذا؟ لا يتصور ولا يتعقل ولا يتحقق إلا من المالكين. فبناء عليه خلاصة الكلام، تعرضنا تفصيلا بالأمس، خلاصة الكلام إذن يقول في الحقيقة لا يوجد اقتضاء لتصور وتحقق البيع الفضولي في المعاطاة. وعليه قال هذا يشكل دليل على بطلان البيع المعاطاتي الفضولي في المعاطات. في مقابل هذا الكلام كله تكلم بالأمس، ولكن إشارة إجمالية لما تكلمنا به بالأمس في نهاية المطاف. في مقام الإجابة الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا الكلام جملة وتفصيلا. أما والمناقشة لهذه الوجوه التي ذكرت تحت عنوان هذا الدليل، أو لهذه الأدلة في الحقيقة إن كانت أدلة أو مجموعه دليل، يناقش فيها مناقشة لف ونشر مشوش، يعني يشرع من حيث انتهى المستدل. أولا فيما يرتبط بالقبض والإقباض، فيقول في الحقيقة صحيح القبض والإقباض كما تقدم في المعاطاة يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الإجابة والقبض. ولذلك قلنا فيما تقدم بأن العقد البيعي إنما يتحقق بالإجابة والقبض، وفي قباله أو في عرضه العقد البيعي المعاطاتي يقوم بالفعل. وعليه فالقبض والإقباض في المعاطاة البيعية كالإيجاب والقبول، أي في البيع اللفظي أو العقدي. فالقبض والإقباض يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الإيجاب والقبول. وبناء عليه إذن، والغرض من القبض والإقباض ليترتب على الشيء مقتضى، كيف الإجاب والقبول يملك، أيضا القبض والإقباض بناء على أنه يقوم مقام الإجاب والقبول. فإن قلنا بأن المعاطاة تملك فتحقق الملكية نقل وانتقال، وإن قلنا بأن المعاطاة كما ذهب إليه من خالف المشهور كما تقدم بأنها تفيد الإباحة، فبناء عليه الأثر الذي يترتب هو إباحة تصرف. فإذا فحينما يقدم على ذلك الفضولي في الحقيقة إنما يقبض ويقبض على أساس كما لو كان يبيع أو يشتري فضولة، فهناك ينشئ لفظا وهنا ينشئ ماذا؟ ينشئ فعلا. ولذلك نقل الشهيد عليه الرحمة على أساس أن المعاطاة أو الفعل في القبض والإقباض بالمعاطاة في البيع بمثابة اللفظ في العقد، ونص على أن عند العامة أيضا الكلام نفس الكلام. وبناء عليه فيتحقق انعقاد البيع بماذا؟ يتحقق بالقبض والإقباض. وعليه حينما تقول أنت أيها المستشكل والمستدل فيما تقدم بأن المعاطاة تقوم بأمرين، بالتراضي وقصد التمليك، جيد، بالتراضي وقصد التمليك، ويضم إليها ماذا؟ القبض والإقباض. قل لا، القبض والإقباض يقوم مقام الإجاب والقبول. وبناء عليه الفضولي ماذا يصنع؟ كيف أنه بالإجاب والقبول يقصد النقل والانتقال، أيضا بالقبض والإقباض يقصد ماذا؟ يقصد النقل والانتقال بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية. ولا نحتاج في قصده هنا للنقل والانتقال بالقبض والإقباض أكثر من القصد الذي نحتاج إليه هناك في الإجابة والقبول. فحينما تنقل لنا كلام الشهيد الثاني بأنه في الحقيقة كل من المكره على البيع والفضولي يقصدان لفظ ولا يقصدان المعنى، هذا الذي اعتبره مؤيدا لاستدلاله، نقول بل يقصدان لفظ لا ويقصدان المعنى بالبيان الذي تقدم، خصوصا الذي يبيع فضولتان. وبناء عليه إذن تتحقق الفضولية أين؟ في المعاطاة. وأما قولك الرضا عودا على النقطة الأساسية التي قال فيها بأنه عمدا إنما المعاطاة تتحقق بالرضا وبقصد التمليك وبالقبض والإقباض، الرضا التراضي والقاصد ومقرونة بماذا؟ بالقبض والإقباض. تكلمنا عن القبض والإقباض وبينا بأنه في الحقيقة القبض والإقباض بمثابة الإجابة والقبول، والقصد المراد متحقق. وإذا بقى عندنا ماذا؟ الرضا. قل بأن الرضا عودا على أصل النقطة قال بأن التراضي في المعاطاة ركن أساس في تحقق المعاطاة، نقول عودا على بال، نقول أصلا التراضي أو الرضا الذي هو شرط في صحة العقد سواء كان بيعا أو غير بيع هو هذا التراضي، سواء كان البيع أو المعاملة باللفظ أو كان البيع أو المعاملة بماذا؟ بالفعل. فإذا كنت أيها المستدل تقول بأن إذا كان البيع قوليا أو عقديا لفظيا فالرضا المعتبر هناك أيضا معتبر أين؟ هنا. فكيف هناك لم تشترط الرضا بذاك المعنى وقلت بصحة الفضولية في العقد اللفظي والقولي، وهنا تشكك في تحقق الرضا؟ فإذا كان الرضا التي تعتبره يشكل شرطا في صحة المعاملة وعدمه مانعا في تحققها في المعاملة الفضولية ماذا؟ المعاطاتية. فالكلام نفس الكلام في المعاملة العقدية الفضولية، لا نحتاج لأكثر من ذلك. فكما أن هناك ذاك الرضا الموجود وهو الذي يشكل جزءا في المعاملة الذي يتحقق بالإجازة يكفي، أيضا هنا يكفي بعد الإجازة واطلاع المالك على تحقق البيع الفضولي معاطاة. إلا أن تقول بأنه يا أخي الأصل أن المعاملة الفضولية على خلاف القاعدة، وبناء عليه لم يكتفى، إذن لا يمكن القول بصحتها إلا في صورة ماذا؟ في صورة تحقق البيع الفضولي باللفظ، فهذا خرج عن القاعدة ودلت الأدلة على اعتباره، فحينئذ غيره وهو المعاطاة على خلاف القاعدة، فنقول لا يصح. في مقام الإجابة قلنا لا، تقدم الكلام في بداية بحث المعاملة الفضولية المعاطاتية بأنها أيضا في الحقيقة على القاعدة وعمومات الأدلة، بل فضلا عن الأدلة الخاصة تدل على صحتها، فإذا هي أيضا على القاعدة. والقول باشتراط الرضا الخاص فيها غير الرضا الموجود في البيع الفضولي العقدي هو الذي يحتاج إلى دليل، والدليل في المقام مفقود. هذا خلاصة رده. فإذا ما ذكره المستدل في الحقيقة لا ينهض ليشكل أولا عدم مقتضي، إن اعتبرناه عدم مقتضي لصحة المعاملة المعاطاتية الفضولية بيعا، أو أنه يشكل مانع. لا يشكل لا عدم مقتضي ولا يشكل مانع على الصحة، وبناء عليه ما ذكر من وجوه لأجل إثبات عدم الصحة إنما في الحقيقة وجوه غير تامة. هذا خلاصة رد الشيخ المصنف على الدليل الذي ذكره البعض للقول بعدم صحة البيع الفضولي معاطاة. لذا قال وفيه، أي في الدليل المتقدم، أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها، يعني في تماميتها في تحققها، لأنه إما أن نعتبر القبض والإقباض منهما أو كما مر على أقل التقادير ماذا من أحدهما، إنما هو اعتبر لأجل أن القبض والإقباض يقوم الإنشاء يقوم مقام الإيجاب والقبول في اللفظ. إذا قال إنما هو لحصول إنشاء التمليك بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، أو الإباحة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، إذا القبض والإقباض يقوم مقام الإيجاب والقبول في تحقق الأثر في المعاطاة، إما الملكية وهو رأي المشهور، وإما إباحة التصرف وهو الرأي الآخر في قبال المشهور. فهو عندهم، أيضا عودا على القبض والإقباض، فهو عندهم يعني عند من قال باعتباره من الأسباب الفعلية، كما أن الألفاظ أسباب لفظية، كما صرح الشهيد الأول في قواعده جيد. والمعاطاة عندهم أيضا للأعلام عقد فعلي في قبال أو عدل العقد اللفظي زين. ولذا ذكر بعض الحنفية من أبناء العامة القائلين كما تقدم، كما نقل عنهم من العلامة عليه الرحمة، القائلين بلزومها، قائلين بلزوم البيع بالتحقق الملكية وبأنها ملكية لازمة، وهذا خلاف ما ذهب إليه مشهور علمائنا بأنها تفيد الملكية والملكية الجائزة كما تقدم الكلام. قال القائلين بلزومها أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول جيد وبالتعاطي، هذا محل الشاهد، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد من، يعني إذا كان القبض والإقباض هو إنشاء للنقل والانتقال فعلي، كما أن الإجابة هو إنشاء للنقل والانتقال قولي، فعليه فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه لإقبابه للثمن إن كان ماذا؟ إن كان مشتريا فضوليا، أو للمثمن إن كان بائعا فضوليا. المعنى القائم بنفسه هو المعنى القائم بنفسه، يعني النقل والانتقال لغيره إن كان يبيع لغيره، واضح؟ والنقل والانتقال لنفسه إذا كان يبيع لنفسه، إذا كان غاصبا أو يعتقد الملكية كما تقدم. يقصد هذا المعنى. كيف يقصد هذا المعنى؟ حينما ينشئ البيع لفظا، أيضا يقصد هذا المعنى حينما يقبض ويقبض. إذن قال بإقباضه المعنى القائم بنفسه، المقصود من قوله ملكتك في البيع في العقد اللفظي، هنا ملكتك حين إقباضك والقابض، يقصد هذا المعنى وليس مطلوب منه أكثر من ذلك، وهذا يتحقق لا ضير فيه من الأصيل ومن الفضولي. يبقى تقول إشكاله الذي أشكله المستدل ماذا قال؟ قال يعتبر في القبض والإقباض أن يكون مقرونا بماذا؟ بالتراضي، وهنا التراضي شنو؟ مفقود. وعليه حينئذ إذا كان التراضي مفقود، إما نقول بعدم المقتضى لصحة المعاملة البيعية المعاطاطية فضولة، أو لتشكيل مانع. كان الرد ما ذكرنا أن الرضا المعتبر هو الرضا في البيع اللفظي وفي البيع الفعلي، فإذا قلتم هنا لا يوجد رضا فأيضا هناك لا يوجد رضا. كيف صححت البيع الفضولي؟ أي في بالعقد واللفظ، فكما صح هناك يصح هنا. حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وإلا هناك باؤك تجر وهنا باؤك لا تجر، هذا كلام في الحقيقة من دون دليل هذا التفريق. لذا قال واعتبار مقارنة الرضا، أي يعني في تحقق البيع المعاطاطي من المالك للإنشاء الفعلي دون القول، يعني في الإنشاء الفعلي نحتاج إلى رضا، في الإنشاء القولي لا نحتاج إلى رضا، لذلك في القول صح فضولة، في الفعل لم يصح فضولة. قال مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا، يعني هذه الأدلة التي قرأناها ومرت في أكثر من مورد، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض وما شاكل، هذه الأدلة مطلقة وأدلة عامة في الحقيقة، ليست هي أدلة في البيع اللفظي الفعلي دون القول أو في القول دون الفعل، هي فتثبت هذا الرضا الذي لا بد منه. فبناء عليه إذن في الموردين الرضا هو، لذا قال إذا مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير لا يخلو هذا الكلام من ماذا؟ من تحكم. أي يعني أول إشكال النقضي عليه، إذا قلنا أن الرضا شرط بهذا المعنى مقرون للإجاب القول فعلي، فالمفروض في الإجاب القول أن تقولون باعتباره ولم يكن متحققا حين البيع فضولة، فإذا هذا شكل مانعا عن الصحة هنا المفروض أن يشكل مانعا عن الصحة هنا ولم تلتزم به. خب أن تقول أن هنا يعتبر وهناك لا يعتبر، هنا كلامه هذا لا يخلو من تحكم، يعني من دعوى من دون وجه ومن دون دليل، لأن الدليل هو الدليل يدل على اعتباره في الموردين. وأما ما ذكره مستشهدا بكلام الشهيد الثاني، حيث قال بأن الشهيد الثاني قال بأن الفضولي والمكره يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى، وبناء على إذا كان يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى فإذا يريد أن يقول أصلا غير قاصد للنقل والانتقال، فلذا قال لا يجدي فيما نحن فيه. لماذا؟ يقول لأنه واضح، ذكرنا بأنه لا يعتبر في البيع الفضولي أكثر من القصد الذي تقدم في البيع، يعني في البيع الفضولي العقدي، وهو أن يكون مستجمعا لكل الشرائط قاصدا للنقل والانتقال، غاية ما في الأمر يتوقف على ماذا؟ على إجازة وإمضاء الأصيل، وأكثر من هذا لا نريد في البيع الفضولي، وهذا متحقق في الحقيقة كما كان متحقق في البيع الفضولي اللفظي. قال لا يجدي فيما نحن فيه، لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود أين في قوله. حينما يبيع الفضولي ماذا؟ قولا لفظا، إذا ذاك القصد قلت يكفي. أيضا في البيع الفضولي الفعلي نحتاج إلى قصد، أي قصد؟ هذا القصد بهذا المقدار الموجود في البيع الفضولي اللفظي نحتاجه في البيع الفضولي الفعلي، وهذا موجود المفروض، واضح؟ ولا ملفا موجود ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. قال أزيد من القصد الموجود في قوله، لماذا؟ لعدم الدليل على اعتبار قصد في البيع الفعلي الفضولي أكثر من القصد الموجود في البيع اللفظي الفضولي، لا فيش دليل يدل على أنه هناك أكثر. ولو ثبت لثبت منه اعتبار لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. يقول لو ثبت أنه نحتاج إلى قصد أزيد من الشيء المتحقق في الفضولي الفعلي لكان أيضا يعتبر هناك أزيد، من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فإذا ما دمنا اكتفينا هناك في البيع الفضولي اللفظي بهذا المقدار من القصد، أيضا هذا متحقق في البيع الفضولي الفعلي المعاطي، فمتحقق وبناء عليه فيبنى على الشيء مقتضى ويترتب عليه الأثر بعد إجازة الأصيل وموافقة الأصيل. لذا قال ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد الفضولي أيضا، إلا أن يقال كما أشار، إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك، إن مقتضى الدليل يعني في البيع أو في أي معاملة مالية أن تكون مقرونة مو منحقة أو متقدمة، مقرونة برضا من الدرجة العالية، عبر بأعلى درجات الرضا، بمعنى بأعلى درجات القصد، قصد نقل والانتقال، وهذا لا يمكن أن يتصور إلا من الأصيل أو الوكيل أو الولي. الأصل في المعاملات المالية هو هذا. طيب تقول بناء عليه وعليه، فإذا في البيع الفضولي الفعلي المعاطي هذا لا يمكن تحققه، تحقق نسبة متدينية من القصد فقط، فبناء عليه لا يترتب عليه، لا تكفي، لا يترتب على شيء مقتضى ولا يتحقق نقل وانتقال. نقول خب لماذا قلتم بأن البيع الفضولي القولي يكفي ذاك المقدار من القاصد؟ قال لأن هناك دليل خاص دل على ماذا؟ على اعتبار أو الاكتفاء بهذه الدرجة من القاصد في البيع الفضولي اللفظي المتحقق من البائع فضولته. قل هذا الكلام طرحا توجيها فرضا مقبول، ولكن هل عليه دليل؟ لا، لا يوجد عليه دليل. ولذلك ما دام لا يوجد عليه دليل فإذا نعود إلى أصل الذي ذكرنا، فالقول بأن القصد أو الاكتفاء بالقصد المتدني في الحقيقة هذا على خلاف الأصل، لأنه يعتبر أعلى درجات القصد وهذا لا يمكن تحققه من الفضولي، خرجنا في البيع اللفظي الفضولي بدليل خاص، هذا أول الكلام. لذا قال إلا أن يقال أن مقتضى الدليل ذلك يعني اعتبار القصد حين الإيجاب الفعلي بأعلى درجاته، وهذا غير متحقق في الفضولي. خرج عنه من؟ خرج عنه يعني عن اعتبار القصد بأعلى درجات حين النقل والانتقال، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بماذا؟ بالقول. فما يقع بالفعل يبقى تحت الأصل وهو اعتبار أعلى درجات القاصد، لكنك قد عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. كيف أين عرفنا؟ حينما تكلمنا عن الأدلة التي دلت على ماذا؟ على الاستدلال على صحة المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي. وكانت إطلاقات أدلة البيع، عمومات أدلة البيع كلها تشمل حتى القاعدة فقط والأدلة الخاصة. فبناء عليه العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة حتى نقتصر فيه على القدر المتيقن الذي دل عليه الدليل. فإذا في الحقيقة بناء عليه إذا يكتفى في البيع الفضولي من القصد هو بذاك المقدار المتحقق في البيع الفضولي القولي. والنتيجة حينئذ إذا ما ذكره الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يشكل مانعا. وبالنتيجة إذا الدليل الأول على عدم صحة البيع الفضولي معاطفا بناء على إفادته للملكية لم يتم كما تقدم. والدليل الثاني أو الوجوه التي ذكرت بعنوان الدليل جمعها بعنوان مجموعة أدلة ثلاثة وجوه كانت أيضا لم تشكل مانعا وناقشناها بالبيان الذي ذكرنا. وعليه نصل إلى هذه النقطة أن القول بصحة البيع الفضولي معاطفا بناء على إفادته للملكية إفادة المعاطفة الملكية إذا الدليل دل على تمامية عمومات الأدلة والأدلة الخاصة وما أقيم من وجوه وأدلة على البطلان لم تنهض، فإذا النتيجة هي صحة المعاملة البيعية الفضولية معاطفة بناء على إفادته للملكية. قبل أن ننتقل بالبحث إلى المطلب الجديد يقول بقي عندنا الشق الثاني وهو أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية، الإباحة إباحة التصرف كما مر وكما كان هو ظاهر مشهور المتقدمين، إلا أن المحقق الكرتي عليه الرحمة كان يصر على أن مشهور المتقدمين يقولون أيضا بالملكية وكان هناك بحث مفصل. على كل حال أن يكون عدد القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة الكلام على هذا المبنى، إذا المعاطاة تفيد إباحة التصرف لا أكثر ولا أقل. فإذا في البيع فهل تتحقق المعاملة الفضولية البيعية في المعاطاة بناء على إفادة المعاطاة إباحة التصرف أم لا؟ يقول في مقام الإجابة لا، لا يمكن، لا يمكن تصور تحقق الفضولية، يعني لا تقع لا الفضولية في هكذا معاملة. لماذا؟ قال لأنه واضح بناء على أنه يعتبر في المعاطاة كما بينا القبض والإقباض، والقبض والإقباض الذي يحقق إباحة التصرف لابد أن يكون أن المالك، يعني هو مجرد أن يقبض يباح له التصرف. طب إذا كان يباح له التصرف أو يبيح التصرف بالقبض والإقباض هذا لا يتصور تحققه هذا الأثر، فعله الخارج القبض والإقباض يتم من الفضولي، ولكن كلامنا أين؟ كلامنا في الأثر الذي يترتب، المفروض يترتب على ماذا؟ على القبض والإقباض مباشرة. طب على القبض والإقباض يصدق فيه حق ماذا؟ وهب الأمير ما لا يملك. إلا قد تقول قائل وهذه الوجوه التي ذكرها، إلا أن يقول قائل لا ما يخالف، نحن نعتبر قبض وإقباض واعتبروا أنه هذا إنشاء فعلي في قبال إنشاء القولي، ولكن أثره الذي يترتب إباحة التصرف. طيب إباحة التصرف لا يفيد ملكية، طيب نحن نقول هذا الذي باع شو يقصد إباحة التصرف والله يقصد ماذا؟ والله يقصد تمليك، المفروض أنه يقصد تمليك. طيب إذا كان يقصد تمليك فإذا قلنا يترتب عليه إباحة التصرف، إذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ومن هنا النقطة الأخرى التي تشكل مانع أساسي، جوهر في قضية عدم جريان المعطاط في الفضولية في البيئة المعطاط، بناء على أنه في الحقيقة يفيد الإباحة. أصلا هو أصل البيع، حينما كلامنا أين نحن متقدم معنا مفصل في البيع المعاطات. أصلا حينما ينشئ المتعاقدان البيع معاطاتا ينشئ ماذا؟ تمليك وتملك، ذكرته ينشئ تمليك وتملك، ولكن الذي يتحقق ما هو؟ إباحة التصرف. ولذلك وقع الفقهاء في مشكلة، الذين يقولون بإباحة التصرف كيف يجمعون بين هذين الأمرين، بين أن كل من المتعاقدين يقصدان التمليك، والذي يتحقق هو إباحة التصرف. إشكال الأساس كان على تلك النظرية أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا كان عمدة المحور الذي تحرك فيه المحقق الكرتي عليه الرحمة ومن تبعه، ردا على القائلين بأنها تفيد إباحة التصرف، أنه عقد بيع مستجمع للشرائط بكاملها، وإذا به الذي يترتب ماذا؟ إباحة التصرف. تفتن. طب بناء على ذلك، فإذا القول سلمنا عند الجميع بأن القول بإفادته بأن هذا العقد الذي يقصد منه التمليك، ولكن يثبت أو يترتب عليه إباحة التصرف، هذا أثره، هذا على الأصل ولا على خلاف الأصل شيخ أحمد؟ على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ لأن الأصل في البيع، الأصل في البيع المستجمع للشرائط سواء كان قوليا أو فعليا يفيد الملكية، القول بأنه يفيد إباحة التصرف هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل طبقا الأصول اللفظية. طب إذا كان على خلاف الأصل، فالمفروض أي معاملة تتحقق من غير الأصيل فيها لا يمكن القول بماذا؟ بتردد الأثر عليها وهو إباحة التصرف. تقول هناك قلتم بأنه يترتب الأثر وهو إباحة التصرف، قلنا هناك للدليل الخاص يقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما لو كان كل من المتعاطيين بيعا معاطاتيا أصيلين أو وكيلين أو وليين، أما الفضولي فلا، لأنه على خلاف الأصل. لذا نعم لو قلنا إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض، ولو اتفق معها لا يعتبر فيها قبض أصلا، حتى لو اتفق معه ما له قضية اتفاقية، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقة، يعني ملكه أو لم يملكه، أقبضه أو لم يقبضه، أو مع وصولهما كل منهما للآخر، أو وصول أحدهما دون الآخر، لم يعقل وقوعها من الفضولي. شيء يقع فضولي وقوع المعاطاة، البيع المعاطاة الذي يفيد الإباحة، لأنه المفروض أنه لا يعتبر فيها قبض والإقباض، والعمدة هو ماذا؟ تراضي. من أين نأتي بالتراضي؟ لأن هذا المفروض فضولي. نعم الواقع والمتحقق هو إيصال المال للفضولي. ما الذي يحصل؟ كما بينت لكم الذي يحصل خارجا يقبض ويقبل، أما رضا هذا الرضا منوط بالمال، والمفروض أنه لا مدخل له. ما هو الذي لا مدخل له؟ الإيصال. أحسنتم. في المعاملة، فإذا رضي المالك بعد ذلك، يعني بعد الإيصال، بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطات من حين الرضا حينئذ، ولم يكن حينئذ إجازة هذا لمعاطات سابقة، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي في قبال العقد القولي. هذا كله على القول بالملكية، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضول، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي من؟ المالكين، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة ماذا؟ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، لأنه مال التصرف بمال غير من دون رضا غير ممكن. والآثار الأخرى مثل بيع المال، لأنه إباحة التصرف قلنا على قسمين: إباحة مع بقاء العين تصرفات، وتصرفات لا تستوجب نقل الملكية، وصححناها فيما تقدم، يعني بناء على أنه أبيح له التصرف، فلو باع يصح البيع، بل قلنا يصح البيع، وجهنا ذلك أنه لا بد من القول بالملكية آنا ما بدخوله في ملكي ومن ثم يخرج منه. طب هذا الأثر، وهو افرض الإباحة التصرف لا تصح، البيع يمكنه أن يبيع، هذا الأثر الآخر. قال: والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف، لأن هذه أيضا كانت مسألة خلافية، إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية، في غير زمان الإباحة الفعلية، لأنه بعد لا بعد لم يرضى ولم يجز المالك. أحسنتم. قال: لم تؤثر أثرا، فإن فإذا أجاز حدثت الإباحة أو حدث الإباحة من حين الإجازة، اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها أو كشفت عنها الإجازة. ولكن هذا أول الكلام، يعني نقول بأن الإجازة في الحقيقة تكون كاشفة، وهذا أول الكلام. وبناء عليه إذن بناء على أن المعاطاة في البيع تفيد إباحة التصرف، فلا تقع بماذا؟ فضولتان. وأما إذا أفادت الملكية بل. وبذلك يكمل الكلام جملة وتفصيلا في ماذا؟ في البيع المعاطاة، في البيع الفضولي عفوا، في صورته الأولى، وفي صورته الثانية، وفي صورته الثالثة. والمشهور والصحيح والحق فيه في الثلاثة هو القول بالصحة بالبيان المتقدم. وأيضا يصح كما يصح البيع فضولة للأعيان، كذلك يصح البيع فضولة لماذا؟ في الثمن. وكذلك كما يصح البيع فضولة في البيع اللفظي والقولي والعقدي، كذلك يصح في البيع الفعلي، وهو المعاطاة بناء على إفادتها للملكية. هذا خلاصة الكلام في الأبحاث المتقدمة. من هنا وصاعدا ننتقل بالحديث إلى ماذا؟ إلى القول في الإجازة، لأنه بعد تحقق المعاملة متكاملة فيكون الكلام في الجزء الأخير، وهو إجازة، وهو رأي المالك، إما أن يجيز وإما أن يرد. فالكلام في الإجازة، ومن بعدها الكلام في الرد، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.